الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أسباب نشوء التعارض خاصة بين الروايات السبب الخامس ملاحظة ظروف الراوي، بمعنى أن الإمام عليه السلام عندما يذكر الحكم للسائل لا يلحظ الحكم بما هو مذكور في الشريعة، لا يلحظ خصائص الحكم ولا ظرف الحكم، وإنما يلحظ ظرف الراوي ومصلحة الراوي. فقد يذكر بعض التفاصيل التي تناسب ظرف الراوي، وقد يسكت عن بعضها إذا كانت هذه التفاصيل عليكم السلام لا تتماشى مع ظروف الراوي ومصلحته. ذكر هذا السبب كل من السيد الصدر رضوان الله عليه والشيخ السبحاني حفظه المولى، ذكرا هذا المورد واعتبراه من أسباب نشوء التعارض بين الأخبار. وتوضيح المطلوب عليكم السلام ورحمة الله أن السائل
شيخنا ولا يكون هذا الكتمان الحق، ولا يكون هذا الأسلوب بكتمان الحق الذي نحن
انتظر انتظر انتظر. وتوضيح ذلك أن السائل عندما يأتي إلى الإمام ويسأله عن حكم معين، فتارة يكون الحدث الذي يسأله عنه مع علمه بأن ما حدث فيه قد يستوجب الخطأ أو قد يستوجب المعصية، ومرة لا، يظهر للإمام أن السائل قد وقع في هذا الحدث وهو جاهل، لا يعرف تفاصيل هذا الحدث. ومرة ثالثة يظهر للإمام أن السائل قد نسي فارتكب هذا الحدث. ومرة رابعة يظهر للإمام أن هذا السائل معذور في ارتكاب هذا الحدث. تفاصيل ظرف السائل متضحة للإمام، منكشفة للإمام. هلا كيف تنكشف للإمام؟ إما بواسطة علمه الخاص، لأن الإمام قد يطلع على مجرى تفاصيل ما جرى على السائل في تلك الحادثة بالعلم المتصل بالغيب. ولذلك وردت عندنا بعض الروايات يدخل السائل على الإمام يقول له الإمام هل تسأل أو أخبرك بما جئت تسأل عنه. فإما أن يعرف ظرف الراوي من أنه عالم أو جاهل أو ناسي أو معذور أو نحو ذلك بعلمه بالغيب، نحن ثبت عندنا في العقائد أن الله تعالى قد أذن للنبي وآله في الاطلاع على جملة من المغيبات. هذا من واضحات عقائد الشيعة، أنكرها البعض ولكن لا يستطيع إنكاره أن يقف بوجه الروايات النظرية والعملية. النظرية التي أوردها الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحجة، والروايات كثيرة بحيث لا نحتاج إلى دراسة إسنادها لكثرتها، ولا الروايات العملية التي يبين فيها الإمام بعض المغيبات وتقع بالفعل أو كانت واقعة. فإما أن يطلع بعلمه الخاص وإما لا، أن تكون هنا قرائن مصحوبة ومقترنة من في كلام السائل، إما قرائن لفظية وإما قرائن حالية يظهر للإمام من خلالها حال السائل، فالإمام يجيبه على ما يقتضيه ظرفه ولا يعطيه الحكم بكامل تفاصيله. مرة أخرى يأتي سائل آخر يكون ظرفه مخالف لظرف السائل الأول، مثلا السائل الأول يكون جاهل، السائل الثاني يكون عالم، وبالعكس أو بالعكس، فيعطي الإمام حكما آخر لنفس الواقعة ولكن ظرف الراوي مختلف فينشأ عندنا التعارض. نرى أن الحادثة في الرواية الأولى عين الحادثة في الرواية الثانية، ومع ذلك الإمام يجيب بجوابين مختلفين، لأن الرواة عادة لا ينقلون ظروف الراوي، غالبا لا تنقل، تنقل في الروايات عادة السؤال وجواب الإمام. وإلا مولانا لو نقلت كل القرائن لما بقي عندنا روايتان متعارضتان أبدا. تأتي الروايتان إلينا دون أن نتعرف على ظروف الرواة، فيظهر لنا أن بين الروايتين تعارض. ولننقل على سبيل المثال روايتين، هل أنا أقول على سبيل المثال، لكن بحسب بحثي القاصر وتتبعي القاصر ما وجدت غير هاتين الروايتين يستصلحان لدعم هذا السبب. رواية نقلها السيد الصدر في مباحثه، ورواية أخرى نقلها الشيخ السبحاني في كتابه. الرواية الأولى ما رواه سلمى بن محرز أنه كان يتمتع، لا يروح ذهنك لبعيد، تمتع الحج، كان سلمى، هذا المكتوب سلمى بسب السكون، كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر. يوم النحر يعني شو الأضحى، طاف بالبيت والصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله. الحادثة ما هي؟ أنه كان سلمى يحج حج التمتع. وحج التمتع تعرف ما هو؟ أن يأتي بالعمرة قبل الحج ويفصل بعد إنهاء إحرام العمرة، يفصل بزمن يتمتع فيه بكل ما حرم على المحرم إلى أن يطوف، إلى أن يحرم إحرام الحج. هذا ماذا كان يفعل؟ هذا كان يبقى على حاله إلى يوم النحر، يعني مقصوده إلى يوم عرفة، فيطوف يحرم إحرام جديد لعرفة، ثم يوم النحر يذبح ويعود ليطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يحل يرجع إلى منى يبيت في منى، وينتهي حجه دون أن يطوف طواف النساء. يعود إلى داره ماذا يفعل؟ يواقع زوجته. أنتم تعرفون أن الذي لا يطوف طواف النساء لا يجوز له النساء، تحرم عليه النساء عقدا وجماعا بل وتقبيلا، حرم. هو ماذا يفعل؟ يواقع زوجته. فذكره لأصحابه، إجا بين أصحابه لأنه هيك اللي بيشتغل، فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه. أنت عم تشتغل غلط، أنت حالة مثل حال فلان من الناس ذكروا اسمه، بالرواية لم تذكر اسمه لعله من باب التحرز عن الغيبة، فلان كان يفعل مثلك، ذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام فسأله شو قال الإمام الصادق؟ يجب عليك أن تذبح بدنة. بدنة يعني ماذا؟ جمل، ناقة. قال سلمة، فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته، خفت من القضية أن يكون علي كفارة وأنا لا أعرف، فقال ليس عليك شيء، ما عليك شيء، ما سأله عن تفاصيل ولا شيء، ولا الإمام فصل له، ماذا قال له؟ ليس عليك شيء. هذا فرح، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي. رحت لعند صاحب الله، رحت لعند الإمام الصادق وقال لي ما عليك شيء. فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كثيرة. الإمام ما رسمعك التقية، ما أعطاك الحكم الواقعي، والتقية يعني شو؟ أعطاك من عين كثيرة، لأن الحكم موافق قد يكون لبعض فتاوى العام، وهذا خلاف الواقع والحق، وكل شيء خلاف الواقع والحق يكون ماذا؟ عين كثيرة. عين كثيرة يعني عين ماء وليست صافية، فيها تلوث. هذا الحكم لأن للشيعة لا، ما بيعطيني إياه، إلا أعطاك يا تقية. فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام، هذا ظاهرة متشرعة كثير، قال رجعت إلى أبي عبد الله فقلت يا أبا عبد الله إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك. أنت عم تمارس معي تقية، وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فعلت له، فأمره أن يذبح بدنة. أنت حكمت لغيري بأنه يذبح بدنة وليتني معنى شيء. فقال عليه السلام صدقوا ما اتقيتك، صدقوا أنني أفتيت لذاك. لماذا؟ لأن عليه بدنة، لكن أنا لما أعطيتك الحكم ما اتقيت، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ يعني أصحابك الذين قالوا لك بأنني اتقيتك وأنني أعطيتك من عين كثيرة، هل قالوا لك الفرق بينك وبينه؟ هل قالوا لك أن ذاك إنما حكمت عليه بالبدن لأنه كان يعلم وتعمد، متعمد وعالم؟ تعرف شأن متعمد وعالم؟ متعمد يعني قد يكون جاهل ومتعمد، لكن هو ماذا؟ أشد، متعمد ومع ذلك يعلم بأنه لا يجوز له وفعل، فلذلك أمرته بذبح بدنه. قال صدقوا، ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما كان بلغني. فقال ليس عليك شيء. هلا لو ما عندنا هذه الرواية، تمام، لو روى سلمى بأن الإمام سألته عن فعلي فقال ليس عليك شيء، وفلان الآخر قال سألته قال عليك بدنا، شو نشاء؟ الطعام. إذ هذه الخصوصيات لولا هذه الرواية لم نعرفها، والإمام لم يفصح في أول الأمر لسلمى بها، ما قال له لا ليس عليك شيء لأنك لا تعلم، ولا كانت انحليت المشكلة. ولذلك ماذا يقول له؟ يجب عليك بدنة لأنك متعمد عالم، لكن لولا هذه الرواية نشأ ماذا؟ الطهارة. أي رواية؟ الرواية الثانية. ها؟ لا لا، أنا أقول هذه الرواية لو لم تكن ما عندنا، تمام؟ جيد. هذه الرواية ماذا تبين لك؟ أن الإمام قد يغمض عن بعض التفاصيل رعاية لظروف الرواية، لأن هذا أمكنت في مرة، أمكنت في كل مرة، فقد يكون سبب التعارض بين الروايتين أن الإمام أغمض عن ذكر بعض التفاصيل رعاية لظروف الرواية، شاهد أو مشاهد؟
إمكانية.
شاهد ولا مشاهد؟
يعني نحن قلنا أن بحث الآن عن وقوع التعارض بين الروايتين، وقوع فعلي ما في، هذه الرواية لا تبين، ولكن تبين
الآن إمكانيته. عفوا، أنا لا أريد أن أقول هناك تعارض فعلي بين هاتين الروايتين، أقول هذه الرواية ألا توضح بأن الإمام قد يراعي ظروف الراوي فيعطي الحكم ويعطي حكم مخالف رعاية لظروف راوي آخر؟ هذا المقدار الذي أريد أن أفعله، تأييد على ماذا؟ على دعوة هذين العلمين بأن التعارض قد ينشأ بسبب رعاية الإمام لظروف الراوي. الرواية الثانية أيضا عن سلمى بن محرز، نفس الراوي، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته، يعني جعل وصي في تنفيذ وتوزيع التركة، وترك ابنته، ما عنده إلا بنت واحدة، ما عنده ذكر ولا عنده زوجة، بنت واحدة، قال فقال لي أعطها النصف. نحن شو المجمع عليه الشيعية؟ النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، فكان على الإمام أن يقول له أعطها المال كله، النصف بالفرض لأن للبنت لوحدها النصف، والثاني لعدم الوارث في طبقتها فتأخذه ردا. أما عند السنة ماذا يفعلون؟ نصف للبنت والباقي لمين؟
للعصبة.
الإمام ماذا قال له؟ أعطها النصف. ماذا يفهم منه؟ أن غير النصف لا تعطيها، وإلا لو كان يعطيها النصف الأرقام التقييد بإعطاء النصف خلاف الواقع، أعطيها النصف. قال فأخبرت زرارة بذلك، لأن سلمى بن محرز ذكر أنه في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق وأصحاب القاضي. هل الشيخ الطوسي ذكره في أصحاب القاضي والصادق عليهم السلام، أما غيره ذكره في أصحاب الباقر أيضا. فشاف زرارة، زرارة من أصحاب الإمام الصادق والباقر. قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك. هناك اتقاك وهنا ما بعرف هذا ذلك شو عامل، حتى كل أصحاب الأئمة شو عملوا له الأجوبة بحق تقينا. اتقاك إنما المال لها،
يشير أن التقية كانت بقوة،
يعني اتقاك في حق هذا الرجل. الرواية الأولى اتقاك أصحابه، وهم زرارة هذا الرجل العالم الكبير أيضا يقول له ماذا؟ اتقاك. فقال لاتقاك إنما المال لها، المال كل المال لها مو نصف المال. قال فدخلت عليه بعد، أنا رجعت دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، فقلت أصلحك الله إن أصحابنا، ما نسب لزرارة، كأنه سائل غير زرارة وكلنا قالوا له شو المال كله لها، فلذلك قال إن أصحابك، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. فقال لا والله ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك أن تطمن. مرة التقية عليك ومرة منك، أنا ما اتقيتك منك، أنا ما عندي خوف منك، عندي خوف عليك. كأنه والله العالم يظهر من الرواية أن الموصي من العامة، فإذا سلم أعطى المال كله للبنت ستأتي العصبة ماذا تقول له؟ أين حقنا؟ فيضمن بشريعتهم بفقههم يضمن نصف المال. فمصلحتك أن أقول لك أن تعطيها ماذا؟ النصف. رعاية لظرفك أقول لك أن تعطيها ماذا؟ النصف. شوف أديش كلام لطيف، يعني هون بيفتح لنا باب في التقية، أن التقية مرة تكون من الشخص ومرة تكون لصالح الشخص. هون تقية، شوف أديش تعبير لطيف للإمام، قال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك. ليش؟ أن تضمن، خاف عليك أن تأتي عصبة الميت ويقولون لك أين حقنا، فيأخذوك إلى القاضي فيعتبرك القاضي مفرط، والمفرط يجب عليه الضمان، فتدفع للعصبة ماذا؟ من مالك نصف المال. ثم قال فقال عليه السلام فهل علم بذلك أحد؟ خبرت حدا أنت؟ قلت لا. قال فأعطها ما بقي، يعني العصبة عرفوا بهذا الشيء؟ لا ما حدا عرف. قال له إذن ما عاد في خوف عليك، إذن أعطها النصف الآخر. هذه الرواية ماذا توضح؟ أن الإمام في بيان الحكم الأول وهو إعطاء نصف المال فقط راعى مصلحة الراوي، ظرف الراوي. هلأ شلون علمت المال؟ قلت لك إما بعلمه الخاص وإما بالقرائن المقترنة مع سؤال السائل. إذن يمكن يا أخي أن تأتينا رواية يبين فيها الإمام الحكم بقول مطلق، ثم تأتينا رواية يبين الإمام الحكم بشكل آخر، ولا تنقل لنا ظروف هذا الراوي ولا ظروف هذا الراوي، فينشأ التعارض بين الروايات. لذلك يؤكد هذان العلمان أن أحد أسباب نشوء التعارض أن يرعى الإمام ظرف الراوي. هل الظرف أعم من أنه لصالحه، لعلمه، لجهله، لنسيان أي منكم؟ هذا ما ذكره. أما تعليقنا على ذلك فنقول أن نبني بيان الإمام للحكم بما يقتضيه ظرف السائل يترتب عليه إشكالات. إذا استطعنا أن نزيل هذه الإشكالات نقبل، إذا لم نستطع أن نزيل هذه الإشكالات لا يمكن أن نعتبره سبب. نذكر من هذه الإشكالات إشكالات هي هما أهم الإشكالات. الإشكال الأول أن هذا قد يوقع الأمة في المفسدة. لأن السائل لن يكتفي بأخذ الحكم من الإمام وإنما سينقله إلى الآخر، والإمام يعلم بذلك، والآخرون سينقلونه منسوب إلى الإمام. سيأتي زيد يقول سمعت من سلمة أنه سأل الإمام فأجابه بك، وعمر ينقل عن زيد وتتحول إلى ماذا؟ إلى رواية، ثم تدخل في الأصول، ثم تفرع على أساسها الأحكام الشرعية، في حين أن هذا الحكم ذكره الإمام لخصوص هذا الراوي وما يشابه حالته، بينما سيحمل على الإطلاق، سيتمسك بإطلاقه. والتمسك بإطلاقه ماذا يوجب؟ وقوع الأمة في المفسد. يعني مثلا لو ما وصلتنا هذه التفاصيل عن سلمة وحكم عليه الإمام أنه ليس عليك شيء، ونقلت هذه الرواية أن كل من ترك طواف النساء حتى واقع زوجته ليس عليه شيء، أليس هذا فيه مفسدة؟ ليس فيه مفسدة. ما معنى الكفارة؟ الكفارة ما هو دوره؟ دورها إزالة آثار الحرمة، هي المفسدة، تعويض على المفسدة بشيء. طيب إذا لم يذكر الإمام وجوب الكفارة، سيأتي الفقهاء، أولا سيأتي الرواة يتناقلون هذه الرواية، ثم المحدثون سيثبتونها في تصانيفهم، ثم الفقهاء يأتون ويفرعون عليها الأحكام، فيتمسك الفقيه بإطلاق قول الإمام، وإذا تمسك بإطلاق قوله فينفي وجوب الكفار على كل من واقع زوجته ولم يطف طواف النساء، سواء عالم أو جاهل، متعمد أو غير متعمد، ناسي أو أي شيء. هذا إيقاع في المفسد، هذا إشكال. كيف الإمام وهو يعلم تكرارها، هو يعلم بأن الروايتان لا تقف عند سلمة، هو يعلم بأن سلمة سيحدث به والرواة من بعده سيتناقلونه، وسيصل إلى مرحلة يفرع عليه أحكام ربنا جلت قدرته، ومع ذلك الإمام لم يلفت انتباه سلمى، ما قال له هذا الحكم خاص لك لا تنقله لأحد، هذا سيؤدي إلى وقوع الأمة في النفس. الآن فإن قلت سيأتيها. إذن هذا موجب لإيقاع الأمة في النفس. ونحن نعلم أن أحد أهداف الإمام، أحد أهداف وجود الإمام في الأمة، أن يجلب لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. والإمام شو غرض وجود الإمام؟ أولا الحافظ لغرض الشريعة، ثانيا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ثالثا مبين لأحكام الله، رابعا حافظ لمصالح الأمة ودافع عنها مفاسد. هذا خلل في غرضية وجود الإمام عليه السلام. إن قلت هذا المعنى كما يرد على سببية هذا السبب يرد على التقية أيضا، وفي التقية ماذا يفعل الإمام؟ يعطي خلاف حكم الواقع، أليس كذلك؟ يفتي بما يوافق المذاهب الباطلة الباطلة بنظرنا، رعاية لمصلحة شو؟ المكلف. فهنا أيضا إيقاع في المفسد. فإذا كان هذا السبب يسقط بهذا فليسقط السبب الرابع بهذا أيضا اللي ذكرناه الدرس الماضي اللي هو التقليد. إن قلت ذلك قلنا،
ولكن العلم حل لنا بعض المشكلات التعارض روايات تتوافق مع روايات العامة نخالف روايات العامة حتى لا نقع في التعارض.
إيه بس مو دائما الأخذ بخلاف العامة ناجح. هذا قلنا لكم في الدرس السابق أن مرتبة الأخذ بما يخالف العامة مو هي الأولى في حل التعارض، بل لعل هي الأخيرة. سيأتي هذا في سلسلة حل التعارض بين الروايات. قلت في موارد التقية في الأعم الأغلب يدلل الإمام أو الراوي على أن هناك تقية، يدلل يعني مثلا المكاتبة تكشف للناس أن هذا الحكم مراعى بالتقية، أن المكاتب حديث المكاتب يعني أن يكتب الإمام الجواب ويحمله شخص ويأخذه من بلد لبلد، وهذا قد يتعرض للعسس والشرطة و و و فيراعي الإمام ماذا؟ أو أن الإمام غالبا وإن شاء الله سنبين لكم 18 قرينة تفيد أن الرواية للتقي 18 قرينة ذكر بعضها المحدث النوري في المستدرك ونحن نكمل البعض الآخر. 18 قرينة تكشف التقية في الرواية. لذلك سنتكلم هناك إن شاء الله أن الرواية إذا لا يوجد فيها واحد من القرائن تدل على أنها للتقية، الحمل على التقية حمل تعسفي، لأن إن شاء الله سنتكلم أن حل التعارض بين الروايتين مو حل ارتجالي، حل استدلالي، يجب أن يكون مقرون بماذا؟ بالدليل، بالقرينة، مو مجرد اختراع. فغالبا في روايات التقية هناك ما يكشف عن إرادة التقية. يعني مثلا أحد القرائن: أهل العراق يقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، وأهل الشام يقولون، لما يذكر كل هذه الآراء ماذا يريد؟ يريد أن يدلل أنه في مقام تقريبا الإمام شغل بالآراء الأخرى، شغل بإشاعة الباطل، ونحن عندنا قضية أصل ذكر الباطل فيه إشكال إلا للضرورة. ليش؟ مو لأجل أنك تريد أن تتبناها أو يتبنى الغلاء، لا، في إشاعة للباطل، إشاعة للباطل. ونحن عندنا قاعدة اسمها حسب مادة الفساد. شو يعني حسب مادة الفساد؟ يعني عدم انتشار. وهذا ماذا يقتضي؟ عدم ذكر الباطل إلا في موقع الضرورة، إما لمناقشته، إما لرده، إما للتقييم. فلذلك لا يقع هذا المحذور في روايات تقية. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن عقيدتنا في الإمامة، أن الإمام عليه السلام مبين للأحكام المشترك بين جميع أفراد الأمة، الإمام لما يأتيه سائل يسأل، هو لا يريد أن يبين الحكم لهذا السائل بوجه خاص، هو يريد أن يبين الحكم لهذه الحادثة سواء وقع فيها سلمة أو وقع فيها غيره. وإلا إذا أخذنا بهذا المنظار أن كل رواية يمكن أن يراعي فيها الإمام مصلحة نفس السائل، تحولت رواياتنا إلى روايات إلى أحكام شخصية، لأن كل رواية سنحتمل فيها ماذا؟ رعاية ظرف السائل. طب إذا راع ظرف السائل النتيجة تتبع شو؟ أخس المقدمة، إذن هذا حكم خاص لسلمة، لا يمكن أن أعممه لي ولا. هذا خلاف وظيفة الإمام. أنت ما تستطيع أن تقول فقط في الروايات المتعارضة يمكن أن يراعي ظرف السائل، ميقا قد هناك رواية لا يوجد لها معارض والإمام راعى فيها ظرف الراوي، من أين تنفي هذا؟ إذا احتمال رعاية ظرفية السائل ممكن في مورد التعارض، ممكن أيضا في غير مورد التعارض. إذا تقول نجري أصالة عدم رعاية ظرف الراوي، نقول في المتعارضين أيضا نجري أصالة عدم رعاية ظرف الراوي. وإلا إذا أخذنا بظرف الراوي هذا احتمال يجري في كل الروايات، وتتحول رواياتنا والأحكام المبثوثة في رواياتنا إلى ماذا؟ إلى روايات شخص عميم، مو أحكام إلى كل أفراد. هذا خلاف وظيفة الإمام. لذلك الإمام حتى إذا يريد أن يراعي ظرف الراوي يبين له الطرفين، يقول له لا يجب عليك شيء لأنك جاهل، ولو كنت عالم لوجب عليك أن تذبح. ليش تركوا يروحوا يجي روحوا يجي روح؟ قال له ما اتقيتك ما عليك شو، روح ردجة. قالوا لا لا اتقاك لأنك كذا، ردجة على الإمام. قال من الأول بيّن له، من الأول قل للإمام، قل للسائل حيث أنك جاهل لا ليس عليك شيء، انتهت القضية. لذلك يا أخي الآن نأتي، انتظر الآن نأتي. إذن يا أخي أنا أقترح شيء، أن الإمامة يجب أن تدرس في مدرستين، في مدرسة الكلام وفي مدرسة الأصول. ما هو الإمام؟ ما هي وظيفة الإمام تجاه الأحكام الشرعية؟ لا يكفي إثبات عصمة الإمام فقط. مثل هذه القضية، هل الإمام في بيان الأحكام في الحوادث المسؤول عنها يراعي ظرف الراوي أو يراعي ظرف الأمة؟ فهذا بحث يجب أن يبحث أين؟ في علم الأصول، بعنوان ما هو موقف الإمام تجاه الحوادث المسؤول عنها. هلا مرة هو بيبين، لما بيبين بلا ريب هو حكم عام، أما لما يسأل ما هو وظيفته، بيان حكم السائل هذا تكليفه فقط، أو بيان حكم الواقع تجاه السائل. وإذا كان بيان حكم الواقع يكون يبين كل التفاصيل إلا إذا ابتلي بمانع، يعني المقتضي أن يبين كل التفاصيل إلا إذا ابتلي بمانع، مو أن الأصل أن لا يبين التفاصيل إلا إذا كان هناك مقتضي لبيان التفاصيل. هذا بحث يجب أن يبحث بين في علم، وما أكثر ما تركه الأصوليون من مباحث هامة في علم الأصول. هذه مسألة يجب أن تبحث.
شيخنا حتى إذا قلنا الجواب في حياته لمصلحة الصحة لابد أن يبينه بما بعد بما لا يتعرف مصلحته،
لا ينبغي أن يقطع الرواية لأنه يعلم لما أنها تنقل. أضف إلى ذلك أن الروايتين مجهولتان لجهالة سلمى ابن محرز، لأن الشيخ الطوسي ذكره بعنوان سلمى ابن محرز أبو يحيى في أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق وفي أصحاب الإمام القاضي، ولم يذكر في حقه شيء، لا مدح ولا توثيق ولا ذم ولا شيء، ولم يذكر الرجاليون في حقه شيء، لا النجاشي لا الشيخ الطوسي في الرجال لا في الفهرست لا الكشي نقل عن في حقه رواية، لا ابن الغضائر، ابن الغضائر ما بيسكت عن كبار الصحابة، الغضائر ضعف زرار ما ذكر في حقه أصلا، لم يذكره ابن الغضائر، فقط ذكر أنه في أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق الإمام فقط. نعم روى عنه ابن أبي عمير وجميل ابن دراج وهما من أصحاب الإجماع، فبناء على من يأخذ بنظرية وثاقة من يروي عنهم أصحاب الإجماع فهو فيكم، أما بناء على من لم يقبل بهذا المبنى كما هو الحق وقد عقد المحقق الخوي رضوان الله عليه في معجم رجال الحديث في المقدمة بحث مستقل لإثبات أن أصحاب الإجماع يروون عن غير الثقة، وأيضا الشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال أثبت رواية مو فقط أصحاب الإجماع حتى مشايخ الثقات الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي أحمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أثبت روايتهم عن غير الثقات.
كيف نعمل لكم مراسلهم كأسانيد إليهم؟
من يقول؟ على مبنى من يقول؟ أما مثل مبنى السيد الخوي لا يعمل لا بمراسلهم
لا
يعمل لا يعمل، هو يقول لا يعمل، هذه الدعوة ليس عليها الإجماع، هذه ادعاء الشيخ الطوسي، لذلك السيد الخوي لا يعمل بمراسيلهم أيضا، مراسيلهم كمراسيل غيره. نعم على مستوى الفتوى يحتاط وجوبا أما لا يفتي. نحن في كتابنا دروس بحوث تطبيقية في علم الرجال أثبت أن جميل بن دراج روى عن أكثر من ثلاثة أشخاص غير فقط، وأيضا ابن أبي عمير روى عن اثنين غير ثقة، وإذا روى عن واحد غير ثقة يكفي لهدم القاعدة.
مولانا بالنسبة للراوي هناك اختلاف عدالة الراوي، على مبنى من يقول أن العدالة بالنسبة للراوي هي نفس الشروط التي تكون في إمام الجماعة نعم. أما البعض يقول لا، يعني عدم الفسق مثلا.
هذا مبنى قديم جدا، أن العدالة هو عدم ظهور الفسق. فلذلك المجهول الأصل فيه العدالة، هذا أكل عليه الدهر وشرب مولاه. إيه القاعدة العامة أن النتيجة تتبع الأخس، ونحن محتاطون، نحن الشيعة خصوصا مما بعد زمن العلامة الحلي محتاطون جدا في قضية علم الرجال، محتاطون جدا. الأصل عدم وثاقة الراوي حتى نثبت الوثاقة، لذلك نحكم على المهمل والمجهول بشو؟ لأنه في حكم ضعيف. بل أقول لكم حتى لو قبلنا بهذا المبنى أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقات، جميل، ابن دراج وابن أبي عمير روى هذه الروايتين فقط، عن مين؟ عن سلمة بن محرز، ورواية مرة عن ضعيف لا يضر بأصلين، قال فالقاعدة محافظ عليه، لكن ثبت هون أنه روى عن غيره، يمكن في مورد من الموارد ما روى عن ثقة. يعني أنا أقول لمرة واحدة قد لا تبطل القاعدة، إحنا ممكن نقاشنا فلسفي حتى نقول الشيء الموجب السالب الكلية نقيدها موجب الجزء، ما كلامنا فلسفي، كلام عرفي، مقتضى العرف. إذا أنا ما بروي إلا عن ثقة، إلا عن ثقة مورد واحد رويت عن غير الثقة، لا تنتقد عرفا القاعدة. فالروايتان ضعيفتان لأن راويهما وهو سلمة بن محرز ضعيف، فلا يصبحان أن يشكلان شاهد على نشوء التعارض بسبب رعاية الظروف الراوي، إضافة إلى الإشكالين اللذين ذكرناهما. نكتفي بهذا المقدار. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم، عظم الإخوة بس موضوعين أريد أن أتكلم عنهم.